read, talking about the Pharisees who asked Jesus to dine with him. And when he entered, he asked him to dine. And when he entered, the first thing caught his attention that he didn't wash his hands. This is the first thing. And based on that, he started to think of this in his mind. Why he's doing that? Why his master is doing that? And of course, just because God, he knows what's in his mind, he started to give him message for himself. And to all the Pharisees as well. It's not only for this person who invited him. The Pharisees, they got all the, remember how many owe to you? And usually, Jesus would keep talking to them and teaching them and giving them different perspective, you know, about it. Because they rejected him. Even the way they answer back, they rejected him. Every time they look at him, that why he's doing that? Why he's saying your sins are forgiven? Why he's doing that to this woman and he didn't know that she's a sinner? Why he's healing this person on Saturday and it shouldn't? That person is not from God. Keep rejecting. Keep the way they rejected him. It tells us that there is a bigger problem. This is only on the surface. But what's hidden inside, that was the bigger problem from the Pharisee. They told him. Some of them. The scribes. They told him, "Teacher, by saying these things, you reproach us also." By saying this, you reproach us also. Just because he was telling them the problems. I'm not sure if you're going to agree with me or not, but if a teacher having a student in the class, and this student, he has some trouble, some problems, wouldn't you agree with me that it's good for the teacher to kind of highlight for them, this is your problem, so you need to work on it before the exam, right? So this is some sort of things we can look at it this way. But if he didn't do it and left it them all blind until the time of the exam, this is the time it will be so harsh for them, and you will keep complaining, why you didn't tell us, why you didn't open our eyes about something we don't know. Sometimes it's our hard, very hard point when we sit by ourselves and try to remember before going to our Father of Confession, what did we do? What was it? Where is the problem here? And sometimes we go in confession in a long story, and I keep telling people, okay, so do you think this sin we can say it by the whole story, we can just say or replace it with this sin? This is just helping them to know what is the sin. Yes, there is something bothering them. Yes, there is coming with something in their heart and you want to take it out. Yes, it's good to just gush out all what you have in your heart. But at the same time, you need to know what is the sin, what they call it. So when you know it, it will be, this is the second you're going to start to work on it. And this is what Jesus kept telling them as the Pharisees and as the scribes as well. So they shouldn't be mad. They shouldn't get mad about him, that he is kind of put it in the spot, what is their problem. As I said, this was on the surface, but what wasn't hidden, what was underneath? Underneath was hostility and enmity. And this is what the prophecies were talking about this morning. And also, I see it from this gospel. And when we talk about enmity, we can't avoid to think about the very beginning sin, because this is the original sin, because this is where it started. It started with Adam back then, long, long time ago. And one of the prophecies was talking about that from the book of Genesis in the morning. So it tells us the story of Adam and Eve. Adam and Eve. And Adam, for example, he went through this. So he had enmity with oneself within. And he had enmity with others, which is Eve. And we had enmity with God. Let's focus on that. Genesis 3:10. Adam is talking to God. I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. Once you know that you hid yourself, and you know that it's something wrong. Why is that? Because of the sin. Here's all what started to have enmity and to have that aggressive reaction. Enmity with God and with Eve. Watch for this. Genesis 3:12. The woman, pointing, whom you gave to be with me, she gave me of the tree and I ate. Sometimes we deal with the like the surface, as I was mentioning, but not the hidden problem. And when Jesus was talking to the Pharisee today and the scribes, he was going through the real problem. This is, guys, what you really need to work on. This is your problem. Do not just look from up high about the out thing, this is the outer, but it's not the inner thing. This is what you need to work on. Same thing with his son, with Adam's son, Cain. In Genesis 4:7, the same thing. He's telling them and he's warning them, same as he did today. Sin lies at the door, but you should rule over it. God is telling him, telling Cain, sin lies at the door, but you should rule over it. Let's see what Cain said. And then Jesus asked him, where is your brother? And then he said, I do not know. Am I brother's keeper? Enmity. Again, it's enmity within. The problem is inside. The problem is deep inside. And God is dealing with it. And then after that he said, my punishment is greater than I can bear. My punishment is greater than I can bear. Genesis 4:13. Same thing is happening with all of us. It started with the sin. And once you have the sin in your life, you have an enmity within. And this is the point that you can't control your reaction. Because you're losing your inner peace. And once you lost your inner peace, then your reaction will be, your behavior will be totally different. But it's not about behavior. It's about the sin. So work on the main thing, which is the sin. Take it out. We see that in many ways. I'm sure you're having lots of experience with the, I'm not going to say the young age, but young age and older age and everybody, when they keep sometimes saying, leave me alone. Leave me alone. There is something inside. There is something hidden. You need to work on it. There is something, it tells you, it's a red flag for you to work on something. This is when you recognize that you need to do more one-to-one, I would say, more effort, of course, trying with his servants, father of confession, all of that. There is something hidden and you need to work on this. Lots of conversation, of course. Atheists, they feel enemy with God too, because they blame God for many things. If anything's happened to them, they will blame God. That's enmity again. They blame God for what's their problem, what they're facing right now. And this is, comes from the feel of guilt. And this is the area that the devil likes a lot. When you start to have that feeling, guilt, then he will come to you and say, how come you are a sinner. How come you're seeking to stand before God and pray? You cannot. No. You can't do that. You can't stand and before God and pray. How come you're seeking communion? You are a sinner. You can't do that. That's because of the feel of the guilt inside, which is starting to grow. How come you want to serve God? Any other means of serving. How come you won't serve? No, you're not worthy to serve. You know better what you do. That's why, as we approaching the very, very important moment in our life, we're so happy. Because on Friday, this is what happened. And this is what you hear Abuna praying in the liturgy of St. Gregory, when he says, the middle wall you have broken down, and the old enmity you have abolished. This is the time when God, He abolished this enmity. You have reconciled the earthly with the heavenly and made the two into one. He talks about cross for sure, because after that he's talking about ascension. And at your ascension into the heaven in the body, St. Gregory. On the cross, Jesus himself, he dealt with these three enmity. Enmity with God, of course. Persons. Enmity within, enmity with God. When he accepted the right thief, the sinner, all his life, and he accepted him and told him, today, you will be with me in the paradise. Also, enmity with others. When he said, when he prayed for others, saying, Father, forgive them, for they do not know what they do. Luke 23:34. I'm going to conclude with a very nice saying St. Athanasius said. He said that Jesus on the cross, he spread both hands to bring back to him both nations, Jews and Gentiles. Could be enmity with others in many other ways. A few weeks ago, there was enmity between the Jews and the Samaritan. And could be between the Jews and the non-Jewish. Could be between Christian and non-Christian. Many enmities we can face in our life. You can name it as you want. But that was abolished in the cross. We're asking our Lord that we can feel that, we can practice that, to feel that we are all one in Him. And He abolished all the enmity. He abolished the main thing, which is a sin, which is a sequence for every other thing else. When you feel that you are stranger to be in His house, stranger to be called His servant, unworthy to be approach and say that I have communion today. بنعمة ربنا عايز أكلم حضراتكم النهاردة عن موضوع تاني. اتكلمنا النهاردة في الإنجليش على الساعة 9 من ليلة الثلاث. بس أكلم حضراتكم عن العربي عن إنجيل قريته الصبح الحقيقة, ويمكن ده ربنا بعته إن إحنا نتكلم عليه النهاردة الساعة 11 من يوم الاثنين. النهاردة الصبح قريته. تعالوا ناخد مقدمة سريعة كده بس عشان إيه تفيدنا. فأي agreement, بالذات في الأجريمنت بتاع الانشورنس, نبص نلاقي في حاجة اسمها beneficiary. يعني إيه؟ يعني المستفيد. ممكن حضراتكم يكون عندكم خبرة بالحاجات دي أو بعضكم. المستفيد ده إيه مواصفاته, أو بيعمل إيه, أو إيه الموضوع ده بيمشي إزاي. المستفيد ده ببساطة هو إنسان بيحط دافع ثمن, وليكن الإنشورنس, وليكن أي حاجة, anything. دافع ثمن. الإنسان اللي دافع الثمن ده من حقه يختار مين البنفيشري, مين المستفيد, طالما أنا اللي دافع, صح؟ شركة ما تقدرش تقول له أي حاجة. تقول له عايز تحط مين هنا, يختار الاسم ويقول, لو متزوج مثلا يقول أنا أحط زوجتي هنا. مش كده بس، يختار كمان النسبة. يعني لو عنده أولاد ممكن يحط نسبة معينة للزوجة وممكن يحط نسبة تانية للأولاد، لأنه هو اللي إيه؟ هو اللي دافع الثمن. أول حاجة معلش استحملوني بس هتخدم الموضوع، هتخدم الفكرة. أنا عارف أنكو you got it into your old smart and you got it على طول. الإنسان المستفيد البنفيشري في الوضع ده، يبقى إيه الوضع؟ استفاد من موت الشخص، صح؟ في الحالة دي هو استفاد من موت الشخص، كلمة صعبة بس هي دي الحقيقة. يعني إن الشخص ده العزيز عليه ده اللي مات من أجله ده، أو اللي مات مش من أجله، اللي مات ده هو استفاد من موته. ولما استفاد من موته يعرف بقى بعد كده هو عمل له إيه وكتب له إيه والكلام ده كله. الساعة 11 النهاردة بتتكلم عن السيد المسيح بيكلم تاني اليهود وبيقول لهم اللي يحفظ كلامي لا يموت، اللي يحفظ كلامي لا يموت. فراحوا رد عليه وقالوا له لا الكلام ده غلط، إبراهيم ما كانوش مهذبين قوي كده يعني، قالوا له بك شيطان، نحن نعلم بك الآن علمنا أن بك شيطان. لأن ليه بقى؟ يعني ليه البروف بتاعهم اللي بيقولوه؟ لأن إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، وإبراهيم والأنبياء كانوا يحفظوا كلامه وفي نفس الوقت ماتوا. السيد المسيح رد حلو قوي، اللي ياخد باله كلمتين صغيرين على قصة أنه مات ده، على قصة أن إبراهيم مات. عارفين قال لهم إيه؟ قال لهم لكنني أعرف وأحفظ كلامه، إبراهيم أبوكم تهلل مشتهيا أن يرى يومي فرأى وفرح. فيها إيه يرد على كلامهم ده؟ خدتوا بالكم؟ إبراهيم أبوكم تهلل مشتهيا أن يرى يومي فرأى وفرح. أقربها لكم، رأى وفرح فيها إيه؟ ها؟ فيها إيه؟ Thank you، برافو عليك. بيتكلم على إبراهيم في الماضي، رأى الله. طب مش أنتوا بتقولوا مات بس دلوقتي رأى، ورأى في الماضي وأنا دلوقتي موجود معاكم وهو شايف دلوقتي، يبقى إبراهيم أبوكوا إيه اللي أنتوا بتقولوا عليه؟ أنت كذاب، أنت معرفش إيه، ده مات إبراهيم ومات الأنبياء. لا ده رأى، فطالما رأى يبقى فعلا إبراهيم إيه؟ ما ماتش. وطالما إبراهيم ما ماتش يبقى إبراهيم إيه؟ بنفيشري هنا دلوقتي، مستفيد. يبقى ربنا كتب اسمه من ضمن إيه؟ المستفيدين. عملت إيه إبراهيم علشان تكون مستفيد؟ عمل حاجتين عايزين نبص عليهم النهاردة علشان إحنا كمان اللي اسمنا موجود في المستفيد نقدر نستفاد منه، ما يبقاش كتب اسمنا في المستفيد وإحنا ضيعنا علينا فرصة عظيمة. آيتين من الإنجيل على إبراهيم وهنطبقهم علينا. يقول إيه؟ عبرانيين 11:8، بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، مستفيد، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. عبرانيين 11:8. والنقطة الثانية من فم رب المجد، لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. هي مش موجودة في الإنجيل ده بتاع الساعة 11 بس هي قبلها. لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. طيب نمرة واحد اللي هي بالإيمان إبراهيم. إيمان إبراهيم كان شكله إيه؟ إيمان إبراهيم، إيمان إبراهيم النقطة اللي شافها القديس بولس في الوقت ده قال إن إبراهيم بالإيمان عمل حاجة عظيمة. عمل إيه يا قديس بولس؟ قال إنه أطاع فخرج وهو مش عارف هو رايح فين، فاعتبر إن ده إيمان، إيمان عظيم. إيمان عظيم بناء على إيه يا قديس بولس؟ قال بناء على إن الإيمان بيظهر لما يكون الطلب غير منطقي. يعني إيه الطلب غير منطقي؟ يعني منطقي إن ربنا يقول لإبراهيم تعالى أنا هاخدك في الحتة الفلانية، بس هو ما قالوش ده. فطالما ما قالوش ده يبقى هو خارج وهو مش عارف ده، وطالما الطلب غير منطقي يبقى هنا اللي يدي فاليو للموضوع ده هو ايه؟ هو الايمان. لان هنقول له بناء على ايه انت خرجت؟ هيقول انا خرجت بناء على الايمان. مش ده اللي بيحصل دلوقتي؟ يقول لنا مثلا ايه؟ احبوا اعدائكم. والناس تستغرب، ده طلب غير منطقي، ازاي احب اعدائي؟ وده اللي بيحصل في مصر دلوقتي. وصلوا الذين يسيئون اليكم ويقتلونكم، ويلاقوا الناس عماله تصلي من اجل الناس اللي بتفجر نفسها. دي ده ايه ده؟ ده غير منطقي. ليه؟ لانهم شايفين اللي الناس التانيه مش شايفينه. يبقى في هنا عين اسمها عين ايه؟ الايمان. يبقى اول حاجه نعرفها ونتعلمها من القديس بولس ومن الكلمه اللي قالها كده في بين السطور، بالايمان ابراهيم اطاع. لما يكون الطلب غير منطقي يبقى قدامه ايه؟ ايمان كبير جدا. حاجه تانية انا هعدي بسرعه كده على 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 يعني هايلايت حاجات سريعه كده في حياه ابراهيم. في تكوين، دي كانت تكوين 12، لما قال له من 1-4 اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك فاجعلك امه عظيمه وباركك واعظم اسمك وتكون بركه وابارك مباركينك ولا عينك العنهم. فكان طلب غير منطقي. في حته تانية في تكوين 12 برضو 7 يقول ايه؟ بنى هناك مذبح للرب. دي فيها ايه؟ لازم نبص لخلفياتها. خلفياتها قال له اطلع هديك ارض تانية وهديك نسل وكل الحاجات دي، ولسه ما شافش الارض ولا يعرف دي فين ولا اي حاجه، ولسه طبعا ما تحققلوش اي نسل. لكن نلاقي ابراهيم في التكوين 12:7 يقول ايه؟ بنى هناك مذبحا للرب. طب بتبني مذبح ليه؟ قال علشان اشكر للرب. طب بتشكر ربنا على ايه؟ انت دخلت الارض؟ لا لسه. طب جه ولادك اللي قالك عليهم؟ لا برضو لسه. بتشكر ربنا على ايه؟ بشكر ربنا على حاجه في المستقبل. يبقى المفهوم الثاني ان لما بشكر ربنا على حاجه في المستقبل ده يعتبر ايه؟ ايمان. طب انا مش شايفها، بس انا واثق فيه. مش هو قال لي انا واثق فيه لانه كلمني كتير واتكلم معايا كتير وتعاملت معاه كتير وعرفت انه حنين جدا، ويا وخرجني من حاجات ودخلت في مصر وخرجت من مصر وقصص طويله، وخرجني افضل من الاول واغنى من الاول واحسن من الاول، وحاسس ان ليا ظهر. هو ده بناء على كده انا ببني له المذبح وبشكره، وانا مفيش اي حاجه اتحققت لسه. وعلشان كده تلاقوا بعد برضو الاحداث اللي في مصر دي تحصل، تلاقوا الناس تقول لك ايه؟ مش هنبطل نروح الكنيسه. ليه؟ لان المذبح فاهمينه، عارفين ان المذبح مهم في حياتهم، عارفين ان التناول مهم، عارفين ان القداس مهم. علشان كده بيقولوا مش هنبطل نروح كنيسه. العمليه مش عمليه عند بس، عمليه عارفين ان قد ايه اهميه بنى المذبح لينا في كنيستنا وفي حياتنا. بنى مذبح وهو شايف وهو مش شايف، والمذبح ده وحضورهم ده هو اللي بيساعدهم انهم يكملوا ويعملوا اللي الناس مش فاهمينه هما بيعملوا كده ازاي. وقصص كتيره في الاستشهاد الاخرانيه، ويقول الناس بتتكلم كده ازاي، الناس عندها سلام كده ازاي، ده احنا زعلانين اكتر منك، ده احنا ما يعني مضطربين اكتر منك، وهكذا. تكوين 15:3 برضو في نقطه هقف عندها. يقول ايه؟ ابونا ابراهيم بيتكلم مع الله، يقول له ايه؟ إنك لم تعطيني نسلا وابن بيتي وارث لي. يعني إيه إنك لم تعطيني نسلا وابن بيتي وارث لي؟ وإيه علاقتها دي بالإيمان؟ إنك لم تعطيني نسلا. عارفين أول آيات أنا ما قريت لكوش يعني آخر آية منها، يقول إيه؟ أول آيات اللي هي اذهب من أرضك من عشيرتك، آخر آية منها في الباراجراف ده يقول إيه؟ فذهب إبرآم كما قال له الرب، وكان إبرآم ابن 75 سنة لما خرج من حران. تكوين 12:4 يعني لما خرج خالص، يعني بداية القصة كان عنده كم سنة؟ 75 سنة. النهاردة بيقول ايه؟ ده بعديها، انك لم تعطيني نسلا. دي فيها ايه طيب؟ دي ايمان. فيها ايمان صح فيها ايه ايمان؟ ما بقتش المشكلة ان انا عندي 75 سنة، ما بقتش المشكلة ان انا مش هقدر. لا، ده انا عارف انك انت قادر، انا عارف انك انت ضابط الكل، انا عارف انك انت الله اللي يقدر في اي وقت، ولكنك لم تعطيني نسلا. بعد هيجي الوقت انا عارف ده، ما بقتش المشكله عندي انا، بس انا عارف انك انت اللي لسه ما سمحتش. لا، فيها فرق كبير. لم تعطيني نسلا فيها إيمان طبعا. أمال إيه ابن بيتي وارثا لي؟ ابن بيتي ده اللي هو كان أليعازر الدمشقي اللي كان زي مدير بيته كده يعني، هو اللي وارث لي. ربنا يقول له إيه؟ لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. أدي نقطة الإرث برضو اللي أنا بلف عليها النهاردة، المستفيد، المستفيد البنفيشري. لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك إيه؟ هو يرثك. ده إيمان تستحق عليه أنك تكون مستفيد، تستحق عليه أن أنا بعد الزمن هم كاتب اسمك كده إبراهيم مستفيد. مستفيد بكام؟ ب100%. لولا الإيمان بتاع الشهداء اللي احنا بنعدي بيهم دول دلوقتي وحوالينا ما كانوش ماتوا. ليه؟ لأنهم شايفين حاجة مش شايفينها، وهي إيه؟ الأبدية. لولا موت المسيح على الصليب، ولولا قال مثلا للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوسي، لولا الواحد هقول جدد إيمانه إن لا ده في أبدية، لا ده في حياة تانية، لا ده في حاجة اسمها الفردوس. لما يدينا مثل زي مثل الغني والعازر وبرضو في إبراهيم، لا ده بيجدد إيماننا إن في حاجة اسمها الدينونة. أصل الغني استوفى إيه؟ خيراته، وإنت العازر استوفيت إيه؟ بلاياك. لا ده في بقى فيه كده إيه؟ في إيمان إن في حياة أبدية، وفي دينونة، وفي كل واحد هياخد حقه. علشان كده بنصرخ لربنا ونقول له إيه؟ كرحمتك يا رب وليس إيه؟ كخطايانا. نمرة واحد كانت الإيمان. نمرة اتنين بسرعة هخش عليها الأعمال. الأعمال دي كانت معروفة من إبراهيم. هبص على حاجتين بسرعة. لما راح مع لوط وقال له إيه؟ لا تكن مخاصمة بيني وبينك. أدي أعمال، أدي أعمال تستحق إن هو إيه؟ يكون الوارث، تستحق يكون المستفيد. وأنتوا عارفين القصة، أنا مش هضيع فيها وقت، بس أنا عايز أقول إيه؟ جاب أخوه كده، ابن أخوه، وراح اتكلم عنه معاه وقال له إيه؟ لا تكن مخاصمة بيني وبينك. هطلع برا الموضوع واخد درس صغير واقول ايه؟ الحوار حلو، وهنقول للصبح مثلا قائد، وهنقول متضع، وهنقول، بس الاساس الحلو اللي هو مع علاقته بربنا، اللي هو تنفيذ الوصية، اللي هو اول كلمة نطق بها بقه وهو بيتكلم مع ابن اخوه يقول له تعالى لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، هي دي ايه؟ الدرس اللي طلع بيه ده عمل، ده ذهب، ده يستحق عليه انه ايه؟ يكون وارث ويكون مستفيد. لا يخاصم بعضنا بعضا. النقطة الثانية طبعا اللي هي تعتبر تاج على أعمال أبونا إبراهيم هي إيه؟ لما قدم ابنه، أو يعني he was so close إن هو يقدمه يعني. ليه؟ لأن في يوحنا 3:16 إحنا حافظين طبعا الشاهد ده، بيقول إيه؟ هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الوحيد اللي اختبر هذه المشاعر مين؟ ابونا ابراهيم، لانه كان فيري كلوز ان هو يقدم ابنه. وعلشان كده ربنا بعد الموقف ده على طول تلاقيه عمال يقول له بقى هعمل لك واكثرنك واباركك وهيحصل لك واقسمت بذاتي و و و و و ليه؟ لانه عمل عظيم جدا، من الاعمال العظيمه طبعا اللي تحسب ليه، تعتبر تاج على اعمال ابونا ابراهيم، هي انه اطاع حتى موت ابنه اللي بيحبه، وحيده، خذ ابنك وحيدك. بذاتي أقسمت يقول الرب يرث نسلك، يرث نسلك. المستفيدين هتكون أنت وهيكون نسلك. الله اللي دفع ثمن غالي على الصليب، هو دلوقتي اللي له حق أنه يكتب اسم كل واحد فينا، اسمك، اسمك، اسمي، وعلشان يكون أنت المستفيد. تكون مستفيد إزاي؟ تكون مستفيد لما يكون عندك إيمان، ويكون مستفيد لما يكون عندك ايه؟ اعمال زي اعمال ابراهيم، لان احنا ابناء ابراهيم. عارفين الاختلاف الوحيد ايه؟ ان في المثل العالمي اللي اديته لحضراتكم، اللي ياخد نسبه ما ينفعش النسبه دي تعدي 100%. اذا ادى الزوجه مثلا 50 والطفل الاولاني 25 والطفل الثاني 25، خلاص كده. انما مين اللي يقدر يدي لكل واحد 100%؟ دمه هو ده اللي ممكن يكون عندك انت 100%، واللي جنبك برضه 100%، وانا 100%. ليه؟ لانه دمه هو ايه؟ غير محدود. ربنا يدينا كلنا ان احنا نعرف قد ايه هو ادانا على الصليب، ان احنا نكون مستفيدين ونركز بنعمة ربنا في الإيمان، نقطة الإيمان ونعمة الأعمال. كل سنة وحضراتكم طيبين، لإلهنا كل مجد وكرامة الآن والآب.